الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في منسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند الفصل الذي عقده في أفضل الأنساك، وعرفنا أن من أراد أن يأتي بسفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج أن هذا أفضل ممن جمع بين الحج والعمرة بسفرة واحدة، وأن من اعتمر في غير أشهر الحج وبقى في مكة إلى أشهر الحج كالذي يعتمر في رمضان وعمرة في رمضان تعد الحجة ثم يبقى إلى أشهر الحج ويأتي بالحج أن هذا أفضل ممن يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج. بقى ما يفعله كثير من الناس، وهم الذين يقدمون إلى مكة من أجل الحج والعمرة ويريدون سفرة واحدة، فما هو الأفضل في حقهم في من لا يريد إلا سفرة واحدة؟ فما هو الأفضل في حقه؟ وهذا في حق من قدم إلى مكة في أشهر الحج وهو لا يريد وهو لا يريد أن يفصل بين الحج والعمرة، وإنما يريد أن يأتي بنسك، يريد أن يأتي بالنسك في ذلك الوقت، فهل الأفضل في حقه القران أو الأفضل في حقه التمتع أو الإفراد؟ هذا محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال أفضل الأنساك الإفراد، أفضل الأنساك الإفراد، كما ذهب إلى ذلك ابن الشافعي الإمام مالك الشافعي، ومن قال أفضل الأنساك القران كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، ومن قال أفضل الأنساك التمتع كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد إلا في حق من ساق الهدي، فالأفضل في حقه القران، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو أصح هذه المذاهب. فأفضل هذه الأنساك التمتع إلا في حق من ساق الهدي، فإن من ساق الهدي فالأحسن في حقه القران كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وقعده عشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، فالقران أفضل له، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من ساق الهدي يحرم عليه التحلل، فلا بد من القران حتى ولو تمتع فيحرم عليه التحلل. وهل يشرع له التمتع أو لا يشرع؟ الجواب يشرع له، لكن يحرم عليه التحلل. فلو أنه ساق الهدي فلما وصل إلى الميقات أهل بعمرة التمتع، ثم لما وصل إلى مكة طاف للعمرة وسعى لها، فإنه يحرم عليه التحلل لأنه ساق الهدي، فيبقى على إحرامه، فإذا جاء يوم الثامن فله أن فيهل بالحج ثم يتحلل في يوم النحر لحجه وعمرته، فهذا داخل في مسمى التمتع باعتبار أنه فصل العمرة عن الحج حيث أنه أتمها ولم يتحلل منها، وهناك من يسميه قارنا، هناك من يسميه قارن باعتبار أنه لم يتحلل، وهناك من يسميه متمتعا لأنه جاء بعمرة تامة غير أنه لم يتحلل منها. فعلى كل من ساق الهدي ليس له أن يتحلل، سواء كان قارنا أو كان متمتعا. قال: فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، القران أفضل له حتى من ذلك التمتع الذي ذكرناه. قال: وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، وهذا هو التمتع الخاص. قال: فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو أصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، فأمر من كان قارنا ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، وأمر من كان مفردا ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، أما من ساق الهدي فبقى على إحرامه. وبهذا جاءت الأدلة المستفيضة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهذا الذي يسميه العلماء الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة في حق من كان قارنا ولم يسق الهدي وفي حق من كان مفردا. وقد اختلف العلماء في الفسخ، فمن أهل العلم من قال أن الفسخ واجب، فكل من أحرم قارنا ولم يسق الهدي أو مفردا فيجب عليه أن يفسخ حجه إلى عمرة. وإلى هذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأهل الظاهر، ومنهم من ذهب إلى العكس من ذلك وقالوا هذا الفسخ حرام لا يجوز، إنما كان للصحابة رضي الله عنهم أجمعين ويحرم في حق من جاء بعدهم، إنما كان للصحابة في ذلك الوقت ثم حرم بعد ذلك. وإلى هذا ذهب بعض الصحابة كمعاوية وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو مذهب الثلاثة الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. فهؤلاء قالوا يحرم فسخ الحج إلى عمرة، ومنهم من قال يستحب هذا الفسخ، وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة وهو مذهب الإمام أحمد، وهذا أصح المذاهب أن الفسخ يستحب ولا يجب، ولهذا أكثر الصحابة ما فهموا الوجوب، وكانوا بعد ذلك منهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع، وسار الناس على هذه الأنساك إلى هذه الأزمان، منهم من يأتي من يحج قارنا ومنهم من يحج مفردا ومنهم من يحج متمتعا. فهذا الأظهر في هذه المسألة أن الفسخ مما يستحب ولا يجب ولا يحرم، مما يستحب ولا يجب ولا يحرم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو أصحاب أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر، أي حتى يبلغ الهدي محله، وذلك في يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو طائفة من أصحابه وقرنه بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا. ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم. قال رحمه الله: ولم يعتمر بعد الحج أحد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها. وعائشة رضي الله عنها كانت متمتعة، أهلت بعمرة التمتع، فلما وصلت إلى مكة أو فجاء الحيض قبل نعم جاءها الحيض قبل أن تصل إلى مكة وقبل أن تؤدي العمرة، فلم تتمكن من إتمام العمرة وخشت فوات الحج، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرن العمرة بالحج وتصير قارنة، ففعلت ذلك. فلما أحلت من إحرامها في يوم النحر قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قد حللت من حجك وعمرتك، كما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن قد حلت من النسكين، من الحج ومن العمرة، لكن نفسها لم تطب بذلك، لأن بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جئن بعمرة منفصلة، وهي لم تأتي بعمرة منفصلة، فما طابت نفسها بذلك. فطيب النبي عليه الصلاة والسلام نفسها فأرسل معها أخا عبد الرحمن وأمره أن يعمرها من التنعيم. فالعمرة بعد الحج لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة إلا ما حصل من عائشة لهذا السبب. ولهذا فإن الصحيح أن العمرة بعد الحج من التنعيم لا تستحب، ولو كانت من الأمور المستحبة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولفعلها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في زمنه وبعد زمنه. فلهذا كان هذا هو الصحيح، أنه ليس يستحب للحاج إذا انتهى من حجه أن يخرج إلى التنعيم وأن يأتي بعمرة. قال: ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسل مع أخي عبد الرحمن، وأخو عبد الرحمن خرج معها إلى التنعيم ومع هذا لم يعتمر، مع أنه خرج معها وصاحبها إلى أن طافت بالبيت وإلى أن سعت بين الصفا والمروة ولم يعتمر معها. ولو كانت العمرة مستحبة، هذه العمرة مستحبة لفعل عبد الرحمن، أنه كذا أو كذا وخارج مع أخته إلى التنعيم وسائر معها حتى تقضي عمرتها. فكل هذا يدل على أن العمرة بعد الحج من التنعيم مما لا يستحب. قال فاعتمرت من التنعيم، وبين التنعيم وبين الحرم 7 كيلومترات، وهو أقرب الحل من إلى الحرم، فأرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى التنعيم، لا لأن ميقات من كان في مكة إذا أراد العمرة من التنعيم كما يظنه بعض الناس، وإنما أرسلها إلى التنعيم لأن التنعيم أقرب حل إلى الحرم، بينه وبين مكة 7 كيلومترات، وإلا فإن العمرة تصح من أي موضع من الحل، من أي موضع من الحل، إذا خرج الإنسان من الحرم من أي موضع ووصل إلى الحل فله أن يعتمر من ذلك الحل. فلو خرج إلى عرفة ثم أهل بالعمرة من عرفة فإن إهلاله صحيح، وإن كان هذا لا يستحب لكن إهلاله صحيح. وهكذا إذا خرج إلى الجعرانة أو خرج إلى الحديبية إلى الموضع الذي هو خارج الحرم منها وأهله بالعمرة فإن الإهلال صحيح، والأحسن ألا يخرج من مكة من أجل العمرة ويكتفي مجرد الطواف. قال فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم سمي تنعيما لأن عن يمينه جبل يقال له نعيم، وعن يساره جبل آخر يقال له ناعم، والوادي بينهما يقال له نعمان، فقيل التنعيم. نعم قيل التنعيم لأن عن يمينه جبل يقال له نعيم، وعن يساره جبل آخر يقال له ناعم، والوادي بينهما يقال له نعمان، فقيل التنعيم. قال فأرسلها مع أخيه عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وهذا هو السبب في إخراج النبي عليه الصلاة والسلام لها، أو في أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مستعجلا يريد الرجوع إلى المدينة. قال والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، وصار في هذه الأيام مسجد واحد يقال له مسجد عائشة ومسجد التنعيم. قالوا لم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه المساجد، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، وليس دخول هذه المساجد والصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، لا يستحب تحري الصلاة في ذلك المسجد في حق من جاء محرما، لو أن شخصا جاء محرما من الميقات من ميقات أهل بلده ومر من التنعيم فليس يستحب له أن يذهب إلى مسجد التنعيم أو مسجد عائشة ويصلي فيه ركعتين، فإن هذا من محدثات الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وليس دخول هذه المساجد والصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر، الكلام الأول في حق من مرة وهو محرم أو غير محرم، مرة من ذلك الموضع سواء كان محرما أو غير محرم، مرة محرما من ميقات أهل بلده أو مرة مجتازا وهو غير محرم، لا يستحب له أن يتحرى الصلاة في ذلك الموضع، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام، ما هو لأجل فضيلة المسجد وإنما لأجل الإحرام، فلا بأس بذلك، فيفرق بين الصورتين، بين من صلى فيها من أجل الإحرام أراد أن يحرم بعد صلاة فصلى فيها لا لاعتقاد فضيلة تلك المساجد، وإنما شأنها عنده كشأن غيرها من المساجد، فصلى فيها من أجل الإحرام لا لفضيلتها، فهذا لا ينكر عليه. ومن اجتاز بها محرما كالمحرم من ميقات بلده، أو اجتاز بها وهو مسافر، ونعم فلا يستحب له أن يقصد ذلك المكان للصلاة، لكن إن مر بها وقد أقيمت الصلاة فدخل وصلى فيها كما يفعل في شأنها من مساجد فلا بأس بذلك. نغم عند قوله لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر آخر ما ذكره.